بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المجالس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب يتأدب بها المسلم في مجلسه أو في المكان الذي يجلس فيه. وقد ذكرنا جملة من الآداب السابقة التي ينبغي الحرص عليها، ونستكمل ما تيسر من الآداب المتعلقة بالمجالس. فمن هذه الآداب التسليم على الجالسين عند الدخول، وهذه من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك وقال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. وهذا أدب رفيع، فإن السلام من حق الجالسين على الداخل، ثم إنهم يشعرون بالأمان عند تسليمه، فلا يخافون منه شرا، وإفشاء السلام مما يزيد أواصر المحبة بين الناس. الأدب الثامن من هذه الآداب التي ذكرنا شيئا منها أن يجلس الداخل في أوسع مكان يراه، فإن أوسع الناس له مكانا فليجلس فيه، ولينظر إلى مكان واسع أو في فرجة فليجلس فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس، وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس فيه، وإن لم يجد جلس وراء الجالسين. كذلك أيضا من الآداب التوسع في المجالس والتفسح فيها، وأن لا يضيق على من يجلس فيها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن تفسحوا وتوسعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض على توسيع المجلس، قال عليه الصلاة والسلام: خير المجالس أوسعها. فينبغي للجالسين يتفسحوا وأن يتوسعوا، فإن ذلك مما يستجلب المودة ويدل على الاحترام. كذلك أيضا من الآداب أن لا يفرق بين اثنين متجاورين في المجلس إلا بإذنهما، فلا ينبغي للداخل أن يجلس بين اثنين متجاورين إلا بإذنهما، فإنه قد يؤذيهما بذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلس رجل بين رجلين إلا بإذنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ويشتد الأمر لو كان الرجلان يتناجيان ويتبادلان الحديث، فإنهما يتأذيان بذلك. كذلك أيضا أدب مهم، وهو أدب يدل على أن من يفعله بعيد عن الاحترام والتقدير الآخرين. فإذا جاء للمجلس ووجد فيه نوعا من الضيق فلا يقيم أحدا من مجلسه ثم هو يجلس فيه، فإن ذلك يؤذي الشخص الذي يقام من مكانه ويغير صدره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، مع أنه لم يقمه من مجلسه، ولكن هذا من باب المبالغة والاحترام في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك على سبيل تفضل الذي قام أو تعظيم الشخص القادم، وإنما أراد بذلك أن يعلم الناس أن يجلس من دخل حيث وجد فرجة. وهذا الأدب مما يبين حرص الشرع المطهر على منع كل ما من شأنه أن يغير نفوس المسلمين بعضهم على بعض، أو يزرع بينهم الضغائن، أو يوقع بينهم العداوة والبغضاء. كذلك أيضا من الآداب الجلوس بأدب وخشوع وتواضع، وترك الاستكبار في هيئة الجلوس، فإن الله لا يحب المستكبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متخشعا في جلسته ملازما للوقار فيها. ويدل على ذلك حديث المرأة التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، تقول: أرعدت من الفرق، وذلك مهابة منه صلى الله عليه وسلم. وذلك كان من سجاياه وأقواله عليه الصلاة والسلام، قال أنه كان يقول: أجلس كما يجلس العبد. هذه بعض الأداب المتعلقة بالمجالس، وهناك أداب أخرى كذلك أيضا نستكملها بإذن الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: إذا كنت يقول أقرأ القرآن بشكل يومي، هل يجب علي أن يرتب بين السور، أو يجوز أن أقرأ بشكل عشوائي من المصحف؟
الحمد لله، الذي يقرأ من المصحف فليعلم أنه مأجور على تلاوته، والله جل وعلا بين أجر التالين لكتابه، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فتلاوة القرآن لها أجرها العظيم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، والحسنة فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالعبد إذا قرأ القرآن فإنه مأجور بتلاوته، مأجور بهذه الأجور التي ذكرنا شيئا وطرفا منها. ومما يستحب للمسلم أن يخصص له وردا يقرأه في كل يوم، وهذا الورد يقرأه الأصل أن يقرأه مرتبا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فكأنما قرأه من الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يبين أن المسلم ينبغي أن يكون له حزب وورد يقرأ فيه. وقد كان السلف رحمهم الله يقسمون القرآن إلى 7 أحزاب فيقرؤونه في كل أسبوع مرة، وذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يقرأ القرآن في أسبوع، قال اقرأه في كل أسبوع مرة، قال إني لو أطيق أكثر من ذلك. فكون المسلم يخصص له وردا من القرآن يقرأه بانتظام، بحيث أنه يختم القرآن في شهر أو في أسبوع أو في 3 أيام، هذا أمر طيب، وعلى هذا جرت عادة المسلمين. وهذا يبين أن القراءة تكون قراءة مرتبة ولا تكون قراءة عشوائية، ولكن لو أنه أحب أن يقرأ في كل مرة من موضع من غير ما ترتيب فهذا لا حرج فيه، والتنكيس بين السور في التلاوة لا حرج فيه ما دام أن هذا التنكيس له غرضه، كأن يكون الغرض من ذلك هو الحفظ، فالذي يحفظ لا يحفظ مرتبا وإنما يحفظ بشكل منكس، أي يبدأ من الأسفل من آخر المصحف ثم يصعد إلى الأعلى. فإذا أراد مثلا أن يحفظ سورة القلم فإنه أولا يحفظ سورة القلم ثم بعد ذلك ينتقل إلى سورة تبارك، والترتيب المصحف تبارك أولا ثم بعد ذلك سورة القلم، ولكن الغرض من ذلك هو الحفظ وليس الغرض من ذلك هو قراءة الورد. أو يكون الغرض من ذلك هو مطالعة بعض الآيات التي ينتفع بها أو يحتاج إليها من يقرأ، فهناك آيات تتكلم عن الوعد والوعيد، وأحيانا تكون هناك آيات يريد القارئ من خلالها أن يقرأ ما فيه تثبيت كالسور التي فيها ذكر قصص الأنبياء، أو يكون الغرض من ذلك معنى أراده أو مجرد التلاوة فقط من غير ما تحديد شيء معين يسير عليه، فكل ذلك جائز لا حرج فيه ما دام أن هذا التنكيس هو تنكيس بين السور وليس تنكيسا بين الآيات نفسها. ولكن كما ذكرت الأولى ما دام أنه يحافظ على القراءة اليومية فإنه يجعل له وردا يقرأ فيه، وبحمد الله يتيسر الآن أن يضبط الموضع الذي وصل فيه، فإن كان يقرأ من المصحف فحيث انتهى وضع علامة وقوفه في ذلك الموضع، وثبت هذا الذي وصل إليه في هاتفه النقال، بحيث أنه يجمع، بينما لو قرأ من المصحف فإنه سيستأنف التلاوة في إن أراد أن يقرأ من الهاتف حيث انتهى من المصحف، وبذلك يستطيع أن ينجز ختمة كاملة للقرآن. إذن لا حرج في أن ينكس، وإن كان الأولى أن يجعل قراءته للقرآن قراءة مرتبة بحيث أن يكون له ورد وحزب ينتهي منه كل يوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ما يقول عندي خادمة هربت يقول من المنزل وبقي لها راتب الشهر، فيقول هل يجوز أن أخذ هذا المبلغ أو يجب علي أن أبحث عنها وأعطي هذا المبلغ؟ لا، يقول عندي خادمة هربت من المنزل وتبقى لها راتب شهر، فيقول هل يجوز أن أخذ هذا المبلغ يعني أصرفه أخذه لي، أو يقول يجب علي أن أبحث عن هذه العاملة والخادمة وأحتفظ بهذا المبلغ إلى أن أجد هذه الخادمة وأعطيها المبلغ؟
إذا كان هذا المبلغ الذي بقي من الخادمة هو من باب الغرامة التي تكون على الخادمة بسبب عدم استكمالها ما هو متفق عليه بين الطرفين، فالراتب إما أن يكون شهريا وإما أن يكون يوميا، فإن كان هذا الراتب شهريا فإنها تستحق هذا الراتب بمجرد انتهائها من الشهر، فإن لم تنتهي من الشهر وكان الاتفاق على استكمالها شهرا كاملا فإنها لا تستحق هذا الراتب. وإن كان الراتب مقسما على الأيام بحيث أنها لو استكملت بعض أيام الشهر استحقت ما عملته، فهي تستحق بذلك ما عملته في أيام الشهر. فإن كان هروبها قد ترتب عليه وغرامات ستتكلفها بسبب هروبها، كأن تلزم بوضع تذكرة لها، أو كان هذا خلاف الاتفاق المجمع المتفق عليه بينك وبين المكتب وأنها تستحق راتبها إن كانت على رأس عملها، أما إنها هربت فإنها لا تستحق. فالأصل في ذلك أن يرجع إلى الشروط التي بينك وبين الخادمة وعقد الاستخدام الذي تم التوقيع عليه وإن كنت أحببت أن تتورع من ذلك كله فلك في ذلك وجهان. الوجه الأول إن كانت قد كانت مسلمة وهذا المال الذي بقي لها تستطيع أن توصله لها، فها هنا كان يكون عندك حسابات كانت تتعامل فيها لأهلها فإنك ترسل هذا المال إلى أهلها، وإن لم يكن لك علم بذلك واجتهدت في الوصول إليها مدة سنة وأنت تحاول التواصل والبحث عنها أو الوصول إلى طريقة لإيصال حقها ولم تصل، فعند ذلك تتصدق عنها. وإن كانت غير مسلمة فالأمر في ذلك أنك تستنفع بهذا المال إلى أن تجده، أو الله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فنصيح هل يجوز أن أتمر عن شخص لا يستطيع الحركة؟ ويقول هل الأجر يكون لي أو لهذا الشخص أو لنا جميعا؟
هذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى استفصال في العاجز، فإن كان هذا العاجز سبق له الحج والعمرة قبل ذلك ولم يكن والدا أو ابنا فالأصل أنك تحج وتعتمر عن نفسك وتدعو له في أثناء حجك أو عمرتك. وإن كان لم يحج أو لم يعتمر وأردت أن تحج وتعتمر عنه فالأصل أن الحج والعمرة هنا يذهب أجرها لمن أهبت له، فأجر الحج والعمرة يكون لمن أهب له الثواب. أما الدعاء وقراءة القرآن والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والصدقة التي تكون من مالك فهذا الأجر فيه لمن قام بالعمل، فيفرق بين أجر الحج والعمرة فإنه لمن أهب له الثواب. وأما الدعاء والذكر والاستغفار والعبادة وصلاة الإنسان في الأماكن الفاضلة واجتهاده في العبادة والطاعة فإنه يؤجر على طاعته وعبادته لما يقربه يتقرب به الله سبحانه وتعالى من أعمال، ولكن أجر الحج والعمرة فإنه يذهب لمن وهب له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء؟ ويقول فضيلة الشيخ إذا دعوت في هذه الأوقات ولم يستجب لي ما المانع؟
أولا العبد مأمور أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال، والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالعبد مأمور بأن يدعو الله جل وعلا، فمهمة العبد هي الدعاء، والله جل وعلا هو الذي يستجيب الدعاء، والله جل وعلا وعد بإجابة الدعاء، والله جل وعلا والله جل وعلا لا يخلف الميعاد كما قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا هناك أوقات للإجابة وهناك شروط تتعلق بالإجابة نوضحها إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ. معنا فلاح، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فلاح، الله يبارك فيك يحفظك.
أحب أسأل الشيخ طال عمرك، يعني مثلا يأتيك واحد مثلا رجل محتاج ويقول لك مثلا والله أنا عندي عملية، أو عندي بنتي هذه الطفلة عليها عملية وأنا ما عندي هذا، وأنت مثلا تتكفل بهاي العملية، تتكفل فقط أنك تعطيه الفلوس، يعني ما بتوصل لتصير يعني توديه المستشفى وغيرها، لكن حسب ما كلامه هو أنه يعني أنا والله محتاج مثلا 10,000 5,000 كذا، وتعطيه يعني بدون أن تتحقق، يعني لوجه الله تعتبرها، هل يعتبر يعني المطلوب أنك تتحقق، أو يعتبر استغفال، أو أنا أعتبرها لوجه الله كذا، يعني شو تعتبر
إن شاء الله؟
يعني هل مطلوب أنه بس مجرد أن يقول أو نتحقق، أو كأني أعطيها على نيتي أنا، يعني أعطيها على نيتي أتكفل في هذا الأمر وأعطيه المبلغ، أو يعني يعتبر هذا شيء استغفال أو شيء
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أخ فلاح، الله يحفظك. اسمع شاء الله رد. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
وياك الله بارك فيك.
الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك خير. أنا كنت في رمضان الحمد لله رب العالمين ختمت كمان ختمة. وبعدين نطود يعني حقنا أول رمضان أول الشهر يوم الجمعة. واثنين الجمعة أوصل الحمد لله صرت كامل، وابتدي بالجمعة الثانية أكمل الخدمة وتود على هذا الله. الحين بأخذ أحفظ القرآن ما قادر، يعني لي 14 يوم خدمة طول كل شهر، لكن الحين حفظ القرآن كبار محفظ. أنا أحفظ كل سورة يعني شوية، يعني صفحة نصفها وفاتين أستلمون
إن شاء الله،
ما قادر أفهم.
واضح إن شاء الله عبد الله، تسمع إن شاء الله النصيحة. جزاك الله خير عبد الله يحفظك. جيب فضل الشيخ بالنسبة للسؤال السابق، ذكر فضل الشيخ جزء من الإجابة علي.
نعم.
بالنسبة للاستجابة، استجابة الدعاء.
نعم، ما يتعلق بإجابة الدعاء، هناك أوقات يستحب للإنسان فيها أن يدعو الله جل وعلا، وهي أوقات حرية بالإجابة، ولكن وقت الإجابة لا يتعلق به وقت معين، وإنما هناك أوقات يرجى فيها أن تكون الإجابة حاضرة، وإلا فالدعاء لا يتقيد بوقت. يعني الإنسان إذا وقع في حرج أو مصيبة لا يلزم منه أن يؤخر يقول لا أنا سأدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، لا، إذا أردت أن تدعو الله جل وعلا فادعو الله جل وعلا في أي وقت، فالله جل وعلا قريب، قريب من الداعي، يجيب دعاءه ويعطيه سؤله. ولكن هذه الأوقات لها مزية أنها تكون أحرى للإجابة، وهي أوقات كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأوقات وقت الاضطرار، فالله جل وعلا يجيب دعاء المضطر، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالإنسان إذا وقع في اضطرار وحاجة وفاقة فإن هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء. ومن أوقات إجابة الدعاء في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا ما بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب السماء تكون مفتوحة. ومن ذلك أيضا جوف الليل الآخر، ومن ذلك أيضا آخر الليل كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالله جل وعلا ينادي العبادة في هذا الوقت. ومن ذلك أيضا وقت الصيام، ومن ذلك أيضا وقت نزول المطر وعند سماع الديك، وغير إلى غير ذلك من الأوقات الفاضلة المباركة التي دلت عليها النصوص الشرعية. ولكن إجابة الدعاء لابد أن يحقق المرء فيها شروط إجابة الدعاء، فالدعاء لابد أن يكون فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من أهم شروط الدعاء اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. فلا بد من حضور القلب واليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. ومن ذلك أيضا طيب الماكل والمشرب والملبس، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أكبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فإذا هذه الشروط متى ما تحققت وانتفت الموانع، والموانع كما قلت قد يكون بسبب ما يأكله من حرام أو ما يلبسه من حرام، أو أنه يدعو الله وقلبه غير حاضر. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. ولكن للأسف ظن الناس أن إجابة الدعاء تقف على تحقيق مرادهم في هذا الدعاء، وهذا ليس بالصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء العبد، ولكن إجابة الدعاء لا تكون على وفق ما يهواه العبد. فإن الله سبحانه وتعالى إما كما أخبر صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث، هذه الثلاث أن إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخر له يدخرها له إلى يوم القيامة. يعني كم من دعوات دعوتها لكي يشفيك الله سبحانه وتعالى، إذ بالرب تبارك وتعالى يبعد عنك مصيبة أكبر من مصيبة الشفاء، إذ بالرب جل وعلا يفتح لك أبوابا من أبواب العبادة والطاعة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك من المرض إلا وتجد أن الله سبحانه وتعالى يسر لك أمورا كثيرة كانت متعسرة عليك. كل ذلك من أوجه إجابة الدعاء. وإما أن يحصل لك المطلوب فيحصل لك ما أردت دعاء، وإما وهو الثالث وهو الأعظم أن يدخرها الله جل وعلا لك يوم القيامة. في ذلك اليوم الذي تبحث فيه عن حسنات، تبحث فيه عن ما يثقل به ميزانك، وإلا تجد تلك الجبال من الدعوات التي تضرعت فيها إلى الله سبحانه وتعالى، تجدها هي سبب نجاتك من عذاب الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا في رفعة درجاتك إلى أعلى عليين. إذن ليس هم الإنسان أن يستجيب الله جل وعلا له الدعاء. وذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. فالهم الذي تحمله هو أن تدعو الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس الإنسان من الدعاء، لأن الشيطان يجعل العبد يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الحديث الآخر: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. فما الذي يحصل؟ لما ظن أن الله جل وعلا يجيب دعاءه، دعا ودعا ولم يستجب دعاءه، فانقطع عن الدعاء، فانقطع عن حصول مقصوده من رفع الضر الذي وقع فيه أو جلب الخير الذي سأله. فإذا الإنسان لا يحمل هم الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك، والله جل وعلا يخلف الميعاد، فهو وعد أن يستجيب الدعاء وهو قريب من الداعين. فما على العبد إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، ومن أحسن ظنه بالله أحسن الله الظن فيه. وذلك الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ فلاح يقول: رجل إذا يقول وجدت مثلا شخص محتاج وعنده مثلا عملية، أو عنده ابنه مريض ويريد أن يتعالج ويجري هذه العملية، فيقول: أنا تكفلت مثلا بعلاج هذا الابن أو بعلاجي هو، وأعطيته يقول المبلغ مبلغ العلاج من غير يقول أنا تحقق هل هذا الشخص صادق أو كاذب، فيقول: هل لي الأجر بهذا الأمر من غير أن أتحقق، أو يجب علي أن أتحقق قبل ذلك؟
ما يتعلق بي الأجر، أنت ماجور على ما تبذله لله سبحانه وتعالى ما دمت أنك أحسنت قصدك في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في كل ذات كبد رطبة صدقة. فأنت ماجور على ما تقدمه من مال تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يتعلق باستحقاق الشخص المعطى للمال، هذا لا يحتاج منك إلى أن تتحقق، لو أردت أنك تتحقق. وهل يلزمك أن تتحقق ما دام أن هذا المبلغ المدفوع ليس من مال الزكاة؟ فالأمر راجع إليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان قويان، فلما راهم فصوب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم النظر، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي ولا لغني مكتسب، ولا لغني مكتسب. فكونك تريد أن تعطيهم من الصدقات ومن حر مالك من غير ما هو واجب عليك، فإن أردت أن تعطيهم من غير أن تتحقق وغلب على ظنك صدقهم، فهذا الأمر راجع إليك من حيث الإرادة. أما من حيث النظام، فإن هناك جهات قد أوكلت للنظر فيهم، فهذه الجهات هي الجهات الخيرية، تأخذ هذه القوائم وتدرس حالاتها وتتأكد من استحقاقها للزكاة أو للصدقة، ثم بعد ذلك تبذل المال لهم. أما أنت فإن الأصل أنك إذا أتاك وهو يطلب وأردت أن تحيله، فالأصل أنك تحيله إلى تلك الجهات المختصة حتى يتنظم الأمر، لأن هذا المال ربما لم يصل إلى مستحقه، ولو أنك أعطيت هذا المال إلى مستحقه لانتفع به حقا. فالتنظيم والرجوع إلى الجهات المختصة هذا أمر مطلب مهم حتى نستطيع أن نمنع التسول، إلا إذا كنت أنت تعرفهم معرفة شخصية، كان يكونون جيرانا لك وأنت تعرف حالهم، أو اطلعت بنفسك على التقرير الذي هم فيه وكان هو قليل ذات اليد وعرفت أنه يعمل في شركة أو لا يعمل، وأنا أحببت أن تساعده، فإن الأمر راجع إليك. ولكن هناك جهات قد أوكل لها البحث في تلك الحالات، فالأصل أنك ترجع إليهم. وأنا أذكر أن أحدا من هؤلاء كان يطلب أن يعطى طعاما، يقول أعطوني طعام، فالناس يعني حيث انقطع المطعم يقول أخذ أنت هذا المال وتصدق وأنت يعني اذهب واشتري الطعام. فذاك من حرصه لكشف تلاعيبهم قال أنا أذهب بك إلى المطعم لتأكل. قال لا أنا لا أريد، أنت أعطني ما. قال لا أنت تقول أنت جائع، أنا أخذك إلى المطعم وتأكل أنت. قال لا تذهب إلى المطعم، لكن أعطني فلوس أنا بروح بشتري بنفسي. هذا يكشف أن كثير من هؤلاء يعني لهم حيل ولهم ألاعيب ويتحيلون على أناس. إذا هم أحببت أن تتأكد قل نذهب إلى المستشفى الآن ونتأكد من التقرير ونروف، ستعلم عند ذاك صدقه من كذبه. ففي وجهة نظري والله أعلم أن أمثال هؤلاء لا يعاونون، وإنما يحالون إلى الجهات المختصة أو الجهات المختصة، الجهات المختصة هي الجمعيات الخيرية أو إلى المكاتب المتعلقة أو الجهات التي تتعقب أولئك الذين يتسولون، فتحاسبهم نظاما على الخطأ الذي يفعلونه. فالالتزام بالنظام واتيان الأشياء من أبوابها هو أحفظ لمالك وأحفظ لوصول المال إلى مستحقه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هل يجوز دفع مال الزكاة لمثلا أشخاص ما يستطيعون الدفع لتجديد إقامتهم في الدولة؟ إذا تبي توضيح أكثر للسؤال ممكن أوضح.
واضح إن شاء الله، واضح السؤال مع عبد الله.
شكرا يا
عبد الله. جزاك الله خير مع عبد الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول لنا أتت يقول أن أختم القرآن، فيقول دائما وباستمرار يقول أختم القرآن، لكن يقول فضل الشيخ مسألة الحفظ تصعب علي، فيقول أريد أن أحفظ لكن يقول لا أستطيع أحفظ صفحة أو أقل أو أكثر، لكن يقول لا أستطيع أن أحفظ القرآن.
حفظ القرآن واستظهاره عن قلب، هذا شرف عظيم يناله من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جل وعلا عندما أنزل القرآن أنزله ليس لمجرد أن يحفظ، فالحفظ يتكفله أناس، هذه مهمتهم أن يحفظ القرآن وأن ينقله إلى الأجيال، أو يحفظ القرآن وأن ينتفعوا بحفظه. ولكن ليس هذا هو مقصود واحد من مقاصد إنزال القرآن، بل الأصل أن الله جل وعلا جعل القرآن حتى يكون حياة للقلوب وحياة للأبدان كذلك أيضا، وهذا لا يتوقف على حفظ القرآن، وإنما كون الإنسان يتلو القرآن ويتفكر فيه أو يجهد فيه فكره، هذا مقصود أعظم من مجرد الحفظ. الحفظ هو غاية فقط، ولكن الوسيلة والمقصود هو الفهم والتدبر، وذلك أكثر النصوص التي جاءت في القرآن هي في التلاوة، والأجور المتعلقة بالقرآن التلاوة. اقرأ سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البقرة بطلة. اقرأوا البقرة وآل عمران. من قرأ سورة الكهف، من قرأ الآيتين الأخيرتين، وهكذا من قرأ آية الكرسي، فليس فيها شرط الحفظ، وإنما المقصود هو القراءة، وتمام الأجر يحصل بالقراءة حتى ولو لم تكن تحفظ أو لم تكن تفهم، فإن الإنسان لا يكون في أكمل أحواله في كل وقت. هناك بعض الأحوال يكون الإنسان فيها متعب، هل نقول لا تقرأ القرآن وأنت متعب؟ لا، نقول اقرأ القرآن وأنت مأجور عليه ولو كنت متعبا. فلا يتيسر الإنسان أن يكون في أفضل أحواله في كل وقت، وكذلك أيضا لا يتيسر الإنسان أن يحفظ القرآن في كل وقت. هناك أوقات يصعب فيها الحفظ، وهناك أوقات يسهل فيها الحفظ، والاجتهاد في الحفظ أمر طيب. وكثير من الذين كانوا يعني يعالجون ويجاهدون في تلاوة القرآن وفي حفظه استطاعوا أن يحفظوا أجزاء منه، بل بعضهم أصلا لا يقرأ ولا يكتب أمي، ومع ذلك استطاع أن يحفظ أجزاء من القرآن. مسألة الحفظ تحتاج إلى جهد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين، له أجره مرتين. فهذه المشقة التي أنت تعالجها وأنت تحفظ وأنت تقرأ هذه الآيات، هذا لا شك أنك مأجور عليه. ولكن ليس معنى هذا أنك إذا صعب عليك أنك تترك الحفظ، لا، نقول لك ها هنا انتق ما تحفظه. مثلا تحفظ آية الكرسي، تحفظ خواتيم سورة البقرة، تحفظ قصار المفصل حتى تقوم فيه بهذه الآيات في الليل، تحفظ سورة تبارك مثلا، لأنها كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 شفعت صاحبها، وهي سورة تبارك. فسورة الكهف حتى تستطيع أن تقرأ سورة الكهف في كل جمعة. فهناك بعض السور تحتاج أنت إلى قراءة، إلى أن تحفظها حتى تستطيع أن تصل إلى شيء من فضائلها، أو تتعبد الله سبحانه، أو يسهل عليك أن تصل إلى مقصود شرعي بحفظك لهذه الآيات. ركز جهدك على حفظ هذه الآيات، واجعل بقية وقتك للتلاوة، وبذلك يمكنك أن تجمع بين شيء من الأمرين، بين حفظ ما هو مهم، والأمر الثاني أنك تستغل بقية الوقت في القراءة لصعوبة الحفظ عليك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول هل يجوز دفع الزكاة لشخص محتاج يريد أن يجدد الإقامة؟
ما يتعلق بدفع الزكاة للفقير أو المسكين، الزكاة الآن في مصطلح المحتاج اختلف عن السابق. كان السابق المحتاج يحتاج إلى طعام وإلى شراب فقط، هذا هو همه، ولكن الآن حوائج الناس اختلفت. حوائج الناس الآن يمكن تقسيمها إلى هذه الأمور الخمسة أو الستة: المسكن والمأكل والمشرب والصحة والتعليم والمواصلات. المسكن يدخل فيه كل ما يتعلق بالسكن، ومن ذلك الإقامة. فلو أن الإنسان عنده كل الالتزامات ولكنه لا يستطيع أن يدفع تكاليف الإقامة، لأن تكاليف الإقامة أحيانا تكون مع عدد أفراد الأسرة تكون باهظة للإنسان لا يستطيع أن يوفيها، وتأتيه في زمن واحد يجب عليه أن يدفعها، وإلا استرتبت عليه غرامات. فهنا هذه الإقامات هي داخلة في جملة توفير المسكن. وعلى هذا فلو أنه كان غير قادر على توفير متطلب ما يتعلق بالإقامة ودفع الغرامات ونحو ذلك، فإنه يجوز دفع هذه الغرامات، حتى ولو كان مثلا في الهاتف. الهاتف الآن أصبح شيء من الضروريات. لا يمكن أن تجعل الإنسان يكون الإنسان بلا هاتف وبلا رصيد يستطيع أن يتواصل به مع الناس. هذه حاجات أصبحت الآن حاجات ضرورية لا يمكن للناس أن تنفك عنه حاجاتهم. وعلى هذا فإذا لم تتوفر هذه الأمور الاحتياجية الأساسية لأي واحد من المسلمين فإنه يجوز أن يدفع عنه سواء من الصدقات أو من الزكوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول دخلت يقول مع الإمام في الركعة الأخيرة ويقول بعد أن سلم الإمام يقول قمت لإكمال ما فاتني، ويقول تفاجأت أن الإمام سجد للسهو بعد السلام، هل كان يجب علي الرجوع؟ يقول أكملت الصلاة ولم أسجد للسهو مع الإمام. نعم. يقول دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة وتفاجأت بعد يقول أن قمت بعد أن سلم الإمام قمت يقول مباشرة لإكمال الصلاة، تفاجأت أن الإمام سجد للسهو بعد السلام، فيقول لنا لم أرجع لسجود السهو. يقول أكملت الصلاة، هل كان يجب علي أن أرجع وأسجد مع الإمام سجود السهو؟
نعم، إذا سجد الإمام ولو بعد السلام فإن المأموم يرجع ويسجد مع الإمام لأنه ما زال متابعا لإمامه حتى ولو انفصل الإمام عن الإمام بالسلام، فإن علاقته ما زالت مع الإمام كالمأموم الذي في الخلف. إذا سلم الإمام وسجد الإمام بعد السلام فإن المأموم حتى ولو سلم الإمام فإنه يرجع ويتابع الإمام ويسجد معه، ثم بعد ذلك يتم ما عليه من سجود. هذا قول لأهل العلم، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا لم يدرك السهو مع الإمام أو انفصل هو بالتسليم على الإمام فإنه لا يسجد مع الإمام، فإن كان هو أدرك السهو هو يسجد بعد ذلك للسهو، وإن لم يكن أدرك السهو فإنه لا يسجد للسهو لأنه لم يدرك سهوا في صلاته. على العموم المسألة تعد من المسائل الخلافية، ولكن الذي يختاره جمع من المحققين من المعاصرين أن الإمام إذا سجد بعد السلام فإن المأموم يتابع الإمام فيرجع ويسجد معه، فإذا سلم الإمام من سهوه فإنه لا يسلم وإنما يقوم. هذا قول يرجحه بعض أهل العلم. ومن لم يتابع الإمام بناء على أنه انفصل عن الإمام بالتسليم فهذا قول له وجهه لأنه قد فارق الإمام بالتسليم، فالأمر واسع والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول هل إحضار الماء إلى المسجد يعتبر من الصدقات الجارية؟
إحضار الماء إلى المسجد إن كان هذا الماء قد أحضر على سبيل الدوام، بمعنى أنه قد وضع هذا الماء في تسبيل، فإن هذا يعد من الصدقات الجارية. أما إن كان هذا الماء في أكواب توضع وهذه الأكواب تستهلك فإن هذه لا تعد من الصدقات الجارية، وإنما هي من جملة الصدقة التي تكون بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء، فهو داخل من جملة الصدقات المرغب فيها والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.